طيب، وأفاد المؤلف إن أخبره ثقة أنه لا يشترط التعدد، يعني لا يشترط أن يخبره ثقتان، وهذا بخلاف الشهادة، لأن هذا خبر ديني فاكتفي فيه بقول الواحد، كما نعمل بقول المؤذن في دخول الوقت بدون أن يتعدد المؤذنون. وأفادنا أيضا قوله ثقة أنه لو كان المخبر امرأة يوثق بقولها لكونها عدلة وذات خبرة فإننا نأخذ بقولها، والعلة في ذلك أن هذا خبر ديني فيقبل فيه قول الواحد كالرواية، كما أننا نقبل رواية المرأة إذا كانت عدلا حافظة، كذلك نقبل قولها هنا، لأن هذا من باب الأخبار الدينية التي يبعد فيها الكذب إذا كان المخبر بها ثقة. وقول المؤلف بيقين، يعني يرحمك الله بأن أخبره عن مشاهدة، أفادنا أنه لو أخبره الثقة عن اجتهاد فإنه لا يعمل بقوله، مثل لو كان جماعة في سفر كلهم لا يعرفون القبلة ولا يستطيعون الاجتهاد إلى جهتها، لكن في واحد منهم يعرف ذلك عن اجتهاد، فظاهر كلام المؤلف أننا لا نأخذ بقوله، ولكن هذا فيه نظر، والصواب أنه إذا أخبره ثقة سواء أخبره عن يقين أو عن اجتهاد فإنه يعمل بقوله، كما أننا نعمل بقول الثقة بالاجتهاد في مسائل الدين الحلال والحرام والواجب، فكيف لا نعمل به في إخباره بالقبلة؟ فالصواب أنه إذا أخبره ثقة سواء كان إخباره صادرا عن يقين أو صادرا عن اجتهاد فإنه يجب عليه العمل بقوله. الثاني مما يستدل به على القبلة قال أو وجد محاريب إسلامية، وجد محاريب إسلامية فإنه يعمل بها، يعني هو لا يعرف القبلة لا عن يقين ولا عن اجتهاد، لكن وجد المحاريب الإسلامية في المساجد متجهة إلى جهة ما، فإنه يستدل المحاريب الإسلامية على جهة القبلة، وهذا أمر معلوم. وقول محاريب إسلامية يفهم منه أن المسلمين ما زالوا يستعملون المحاريب، وأن لهم محاريب خاصة تتميز عن محاريب النصارى وغيرهم، وهو كذلك. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في اتخاذ المحراب هل هو سنة أو مستحب أو مباح، والصحيح أنه مستحب، يعني لم ترد به السنة لكن النصوص الشرعية تدل على استحبابه لما فيه من المصالح الكثيرة، ومنها تعليم الجاهل بماذا؟ بالقبلة. وأما ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام من النهي عن مذابح كمذابح النصارى يعني المحاريب، فهذا النهي واضح أنه وارد على ما إذا اتخذت محاريب كمحاريب النصارى، أما إذا اتخذت محاريب متميزة للمسلمين فإن هذا لا نهي عنه. طيب، قال أو وجد محاريب إسلامية عمل بها. طيب، علم من كلامه أنه لو وجد محاريب غير إسلامية لم يعمل بها. لماذا؟ لأنه لا يوثق ببنائهم كما لا يوثق بقولهم في مسائل الدين، وإلا لكان يمكن أن يقال إن المعروف عند غير المسلمين من أهل الكتاب أنهم يتجهون إلى بيت إيش؟ بيت المقدس، فإذا وجدنا محاريب لهم متجهة إلى بيت المقدس ونحن مثلا في جهة بين بيت المقدس وبين الكعبة عرفنا أن القبلة خلاف محاريبه، لكننا لا نثق بمحاريبهم لأننا نخشى أن يكونوا قد بدلوا أو غيروا، فلهذا قيد المؤلف هذا بقوله أو وجد محاريب إسلامية. قال في الشارح: لأن اتفاقهم عليها مع تكرار الأعصار إجماع عليها، فلا تجوز مخالفتها حيث علمها للمسلمين. الثالث مما يستدل بها القبلة، قال: ويستدل عليها بالقطب. هذا دليل آفاقي، أي دليل في الأفق، القطب. فما هو القطب؟ القطب هو الشيء الذي تدور عليه الأشياء، وهو أصل الشيء. والقطب هذا نجم خفي من جهة الشمال الشرقي بالنسبة لنا هنا في القصيم، خفي جدا. قال العلماء: لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر إذا كانت السماء صافية. لكن له جار بين واضح يستدل به عليه، وهو الجدي، فإن الجدي قريب منه. ولهذا يظن بعض الناس أن الجدي ثابت لا يتغير، وليس كذلك، بل الجدي يتحرك يسيرا، لكن لقربه من القطب لا تتبين حركته. أما القطب نفسه فإنه لا يتحرك ولا يتغير كقطب الرحى. وأنتم تعلمون الآن الرحى إذا دارت ما كان حول قطبها فإن دورانه يسير خفي جدا، وكلما قرب كان أخفى، والبعيد تكون دورته واسعة بينة. هكذا النجوم على القطب، ما كان قريبا منه فدورته يسيرة جدا، حتى إن بعض الناس يظن أنه لا يدور، وما كان بعيدا فإنه يدور دورانا كبيرا. وأضرب لكم مثلا ببنات نعش الكبرى والصغرى، هي سبع نجوم كبيرة وسبع نجوم صغيرة. بنات نعش الصغرى في أحد طرفيها الجدي، وفي الآخر الفرقدان الذي قال فيهما الشاعر: وفرقد السماء لن يفترقا. هذه سبعة نجوم، طرفها الجدي وطرفها الثاني الفرقدان، هذه لا تغيب أبدا، لا تغيب عنا، نشاهدها وهي تدور. أحيانا تكون الفرقدان في الجنوب والجدي في الشمال، وأحيانا يكون الجدي في الجنوب والفرقدان في الشمال، لا تغيب. أما بنات نعش الكبرى فإنها تغيب، لكن لا تكاد تمضي ساعة أو ساعة ونصف إلا وقد طلع أولها من الشرق، بعد أن يغيب آخرها من الغرب، لأن المسافة ما هي بعيدة. على كل حال يستدل على القبلة بالقطب سواء كنت في البر أو في البلد، ولكن يحتاج إلى معرفة القطب ما هو. أنا أخشى أن بعض الناس يظن أن القطب صهيل، نعم، وصهيل وأنه فيه في الجنوب، لكن القطب في الشمال، وهو نجم خفي كما قال صاحب الإقناع وغيره: لا يراه إلا حديد البصر في غير ليالي القمر في الليالي الصافية. كذلك يستدل عليها بالشمس والقمر. طيب، فإذا قال قائل: ما هو الدليل على الاستدلال على القبلة بالقطب؟ قيل: الدليل قوله تعالى: وبالنجم هم يهتدون، فإن الله سبحانه وتعالى أطلق الاهتداء بالنجم، فالنجم يهتدى به على الجهات لكل غرض. الشمس والقمر أيضا يستدل بهما على القبلة، لأن الشمس والقمر كلاهما يخرج من المشرق ويغرب في المغرب، فإذا كنت عن الكعبة غربا فالقبلة شرقا، وإذا كنت عن الكعبة شرقا فالقبلة غربا، وإذا كنت عن الكعبة شمالا فالقبلة جنوبا، وإذا كنت عن الكعبة جنوبا فالقبلة شمالا، وما بين المشرق والمغرب قبلة، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: وذلك لأهل المدينة ومن ضاهاهم. طيب، في الشمس والقمر ومنازلهما. منازل الشمس والقمر هي منازل النجوم الصيفية والشتوية، وهي 28 منزلة ينزلها القمر كل ليلة له منزلة منها، وليلتان أو ليلة واحدة يكون محاقا يعني أو مستترا لا يرى، ولهذا تسمى ليلة 29 و30 أو 28 و29 تسمى ليالي الاستسرار، يعني أن القمر يستتر فيها ولا يرى. 28 منزلة هذه تنزلها الشمس على مدى سنة كاملة، أما القمر فيطوف بها في خلال شهر، يطوف بها في السنة 12 مرة، أما الشمس فتطوف بها في السنة مرة واحدة. طيب كيف نستدل بمنازلهما؟ ننظر مثلا إلى النجوم الشمالية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، والنجوم الجنوبية التي تقسم المشرق نصفين والمغرب نصفين، الجنوبية من جهة الجنوب والشمالية من جهة الشمال، لكن هذه لا يعرفها إلا من تمرس وصار في البر وليس حوله أنوار من الكهرباء بحيث يعرف هذه النجوم، والذين يعرفونها يستطيعون أن يحكموا على الليل والنهار بالساعات بل بأقل من الساعة، يقولك مثلا الآن راح من الليل نصفه راح ربعه راح ثمنه راح عشره، يستدلون على ذلك بهذه المنازل. قال الشمس والقمر ومنازلهما، فصار الذي يستدل بها القبلة المشاهدة وخبر الثقة يقين، والثالث القطب، والرابع الشمس والقمر، نعم والمحارب الإسلامية والشمس والقمر ومنازلهم. بعض العلماء قال يستدل أيضا بالجبال، الجبال الكبار، وبعضهم قال يستدل أيضا بالأنهار الكبار ومصبها، وبعضهم قال يستدل بالرياح، لكن هذه الثلاثة دلالتها خفية ولهذا أغفلها المؤلف رحمه الله ولم يذكرها. فإن من الناس من يكون عنده قوة إحساس بحيث يقول لك الهوى جنوب لو كان أعمى، الهوى شمال، الهوى شرق، الهوى غرب، ويستدل بالرياح على الجهات. في زمننا هذا جاء الله سبحانه وتعالى بالآلات الدقيقة التي يستدل بها على جهة القبلة، بل إنني سمعت أنه يوجد آلات يستدل بها على عين القبلة، على عين القبلة، لأنهم يقولون إن الكعبة هي مركز الكرة الأرضية، وأنهم الآن توصلوا إلى آلات دقيقة يكون اتجاهها دائما إلى مركز الأرض، إلى مركز الأرض وهو وسطها، وهذا هو الكعبة، لكنني ما عثرت عليها حق اليقين، إنما هذا مشتهر. قال ويستدل عليه وإن اجتهد مجتهدان فاختلف جهة. قوله إن اجتهد مجتهدان أفاد المؤلف بأن القبلة يكون فيها مجتهد، فمن المجتهد في جهة القبلة؟ المجتهد في جهة القبلة هو الذي يعرف أدلتها، كما أن المجتهد في أبواب العلم هو الذي يعرف أدلة العلم. الناس بالنسبة للقبلة إما مجتهد يعرف كيف يستدل بأدلتها، وإما مقلد لا يعرف ولا يدري. المقلد ما فرضه؟ التقليد، لكن سبق أنه لا بد أن يكون المقلد يخبر عن يقين على المذهب، والصحيح أنه يقلد سواء كان يخبر عن يقين أو عن اجتهاد. طيب المجتهد هو الذي يمكنه معرفة الأدلة القبلة بأدلتها. اجتهد مجتهدان يعني رجل، مثال ذلك رجلان في البر، حان وقت الصلاة فاجتهد فقال أحدهما القبلة هنا من اليمين، وقال الثاني القبلة هنا من اليسار، أيهما أصوب؟ كلاهما مجتهد، كلاهما مجتهد. إذا اختلف جهة لم يتبع أحدهما الآخر، طيب إن اختلف جهة، لأن اختلاف المجتهدين إما أن يكون في جهة واحدة وإما أن يكون في جهتين. مثاله في جهتين أن يقول أحدهما القبلة هنا ويشير إلى الشمال، والثاني قال القبلة هنا ويشير إلى الجنوب، هذا يعني اختلف جهة ولا يمكن أن يتبع أحدهما الآخر. إذا اختلف في غير الجهة، يعني بمعنى أن الجهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر. لماذا؟ لأن الانحراف في الجهة لا يضر ولا يخل بالصلاة. أنتم معنا؟ طيب، فصار المجتهدان إذا اختلفا في الجهة، بمعنى أن كل واحد منهما قال إن الجهة إن القبلة في جهة غير جهة الآخر، فإن أحدهما لا يتبع الآخر، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر، وإلا فقد اتفق على أن القبلة شرط ولا بد. أما إذا اختلفا في غير الجهة، بأن اختلفا في الانحراف في جهة واحدة، فهنا لا بأس أن يتبع أحدهما الآخر، مثل أن اتجه إلى الجنوب، لكن بعضهم أحدهما يميل إلى الغرب والثاني يميل إلى الشرق، فالجهة هنا واحدة، نقول لا بأس للذي يميل إلى الغرب أن يتبع الذي يميل إلى الشرق ويميل معه إلى الشرق، أو نقول للذي يميل إلى الشرق مل إلى الغرب واتبع الذي يميل إلى الغرب، لأنك إذا فعلت ذلك لم تبطل صلاتك، بخلاف ما إذا اختلف جهة، أحدهما يقول هنا يعني المشرق والثاني يقول هنا يعني المغرب، فهنا لا يتبع أحدهما الآخر. طيب، يقول لم يتبع أحدهما الآخر، ما المراد بالاتباع هنا؟ يعني في القبلة لا يجوز أن يتبع أحدهما الآخر حتى لو كان أعلم منه، لو كان أعلم منه أعرف، ما دام قد نازعه وخالفه. فإن كان الإنسان حين اجتهد واجتهد الآخر الذي هو أعلم منه صار عنده تردد في اجتهاده وغلبة ظن في اجتهاد صاحبه، فعلى المذهب لا يتبعه، لماذا؟ لأنهم يقولون لا بد أن يكون خبر ثقة عن يقين، ولكن الصحيح أنه يتبعه، صحيح أنه يتبعه، لأنه لما تردد في اجتهاده بطل اجتهاده، ولما غلب على ظن صدق صحة اجتهاد صاحبه وجب عليه أن يتبع ما هو أحرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه، وهذا دليل على أن من كان عنده غلبة ظن في أمر من أمور العبادة فإنه يتبع غلبة الظن. وهذا أيضا له أصل في الكتاب، قال الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم، وهذا استطاعتهم. ثانيا، لم يتبع أحدهما الآخر أي في متابعة الائتمام، فلا يأتم به، لماذا؟ لأن كل واحد منهما يتبع يعتقد أن هذا أخطأ القبلة، وللتضاد. كيف التضاد؟ إذا كان الإمام يرى أن القبلة جنوب والمأموم يرى أن القبلة شمال، أين يتجه الإمام؟ إلى الجنوب، والمأموم إلى الشمال، صار المأموم قد استدبر، قد استدبر الإمام. هذا تضاد، إذا ركع الإمام إلى جنوب ركع ذاك إلى الشمال، هذه مخالفة تضاد. والمقصود من الجماعة هي الائتلاف. وقال بعض أهل العلم بل يجوز أن يتبعه، وإذا كانت الصلاة صلاة جماعة واجبة وجب أن يتبعه ويتم به، لأن كل واحد منهما يعتقد خطأ الآخر بالنسبة لاجتهاده وصوابه بالنسبة لاجتهاد نفسه. واضح؟ ها؟ أنا أعتقد أن الإمام مخطئ لما اتجه للجنوب باعتقادي أنا، لكن باجتهاده هو أعتقد أنه مصيب، وأنه لو تابعني لبطلت صلاته. قالوا ونظير ذلك لو أن رجلين أكلا من لحم إبل، لو أن رجلين أكلا من لحم إبل، أحدهما يعتقد أن لحم الإبل ناقض والثاني يعتقد أن لحم الإبل غير ناقض، فأتم أحدهما بالآخر. نعم، فهنا أحدهما يعتقد بطلان صلاة الآخر، ومع ذلك يجوز أن يأتم أحدهما بالآخر، يجوز. قالوا فهذا مثل هذا، واعتقاد الخطأ في الحكم كاعتقاد الخطأ في الحال. الذي خالفني في القبلة قد اتفقت معه على الحكم وأن استقبال القبلة الشرط، لكن اختلفنا في إيش؟ في الحال. أنا أعتقد أن هذه القبلة ويعتقد هو أن القبلة مخالفة لذلك، فلا فرق بين أن أقول أن أعتقد أن هذا اللحم ناقض الوضوء وهو يعتقد أنه ليس بناقض. وهذا القول أقرب، وهو جواز اتباع أحدهما الآخر مع اختلافهما في جهة الكعبة أو القبلة. بقي عندنا إذا كان هناك ثالث ليس بمجتهد، يعني عندنا لدينا رجلان اجتهدا في القبلة، فقال أحدهما القبلة هنا وأشار إلى ناحية، وقال الثاني جرب هنا وأشار إلى ناحية مخالفة، وعندهما رجل ثالث، فمن يتبع؟ قال المؤلف ويتبع المقلد أوثقهما عنده. نعم، أوثقهما عنده. إذا قال والله إن أنت اختلف فلان وفلان من أتبع؟ قلنا من الأوثق عندك؟ قال فلان. نقول اتبع، فإن اتبع غير الأوثق مع وجود الأوثق فصلاته باطلة، لأنه يعتقد بطلانها ويكون كالمتلاعب في صلاته. نعم.
قال المؤلف رحمه الله تعالى فمن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول، ومنها النية، فيجب أن ينوي عين صلاة معينة، ولا يشترط في الفرض والأداء والقضاء والنفل والإعادة نيتهن، وينوي مع التحريمة وله
بس. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بماذا يستدل على القبلة رشد؟ نعم، والمحاريب الإسلامية، القطب، مش بعد؟ لا، لأن الرياح والجبال ضعيفة. لا، لكن غيره، كيف؟ لا خل هذا. نعم عدنان عبد المنان. الشمس والقمر ومنازلهم. طيب في شيء ها؟ المشاهدة فرضها استقبال العين. نعم طيب. اختلف رجلان في جهة القبلة، أحدهما يقول يمينا والثاني يقول شمالا، ولو كان أعلم منه. طيب هل يقتدي أحدهما بالآخر؟ أنت يا هداية الله، هل يقتدي أحدهما بالآخر؟ لا ما يكون إماما له؟
لا يقتدي واحد بالآخر، يعني كل واحد يظن بالآخر بالخطأ. كيف يقتدي؟
طيب لكن لو قال صل أنت وأنا أصلي، أنت إمامي وأنا مأموم، يصلح؟
يعني واحد في مقلب؟
لا لا،
كلاهما مجتهدان.
كلاهما مجتهدان، أحدهما قال القبلة هنا والثاني قال القبلة هناك، لا يكون إمام الله. ايش تقولون؟ صحيح ها؟
انا ما حاضر
يا خلص الامتحان، قال ما حضرت احسن. نعم
اذا كان رجل قبلته
بالشمال
ورجل قبلته بالجنب يصلي احد قبل الاخر،
لماذا؟
لان انما جعلت الامامه للمتابعه في حركات الصلاه، فإذا اختلف واحد
اسمه
وتعرض
قبلتان
اختلف
اسمه
الحكمة من
الاهتمام
في الصلاة.
عبد الله ها؟ ما فهمت، يعني يجوز أن يكون إمام الله أحدهما يتجه للجنوب والثاني للشمال؟ طيب
لا يجوز.
ليش؟ يعني فهد طيب هي للتضاد في الوقت، كيف تتحقق المتابعة؟ واحد يروح شمال واحد يروح جنوب. طيب لو أن أحد رجلين مس أحدهما ذكره والآخر أكل لحم إبل، وكان الذي مس ذكره يرى أن لحم الإبل ناقض دون مس الذكر، وكان الذي أكل اللحم يرى أن مس الذكر ناقض دون أكل اللحم، هل يقتدي أحدهما بالآخر يكون إمام الله؟
نعم يا شيخ، لأنه باعتقادي هو أنه
أفضل. أليس كل واحد منهما يعتقد أن صلاة الآخر باطلة؟
باعتقادي هو أنه صلاة باطلة،
لكن باعتقاد صاحبه صلاته صحيحة. ولهذا ذهب الموفق إلى أنه في مسألة القبلة يجوز أن يقتدي أحدهما في الآخر، قال لأن كل واحد منهما يعتقد أن الآخر أن صلاة الآخر باطلة باعتقاده هو لا باعتقاد صاحبه. وما قاله الموفق جيد، لكنه يشكل عليه مسألة التضاد، وإنما جعل الإمام ليؤتم به، وهذا بحقيقة مضاد له على الخط. فالشكل والهيئة ربما يوافق، لكن الشكل إذا قال هذا الله أكبر وانحنى نحو الشمال، قال الثاني الله أكبر وانحنى نحو الجنوب، كأنما أبعد عنه. فالمذهب كأنه والله أعلم أقرب إلى الصواب في هذا. إذا كان هناك مقلد يا عيسى من يتبع؟ اختلف اجتهاد رجلين عنده، فمن يتبع؟ أيهما؟ ها؟ كلهم يتقبل. نعم الأوثق. طيب فإن كان سواء عنده ما عنده ترجيح، بندر
يخير
بينهما صح، كالعامي إذا أفتاه رجلان ورأى أنهما في العلم سواء وفي الأمانة سواء فإنه يخير. طيب، قال المؤلف رحمه الله الدرس الجديد: ومن صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى إن وجد من يقلده. من صلى بغير اجتهاد إن كان يحسنه، ولا تقليد إن كان لا يحسنه، فإنه يقضي لأنه لم يأتي بما يجب عليه فكان بذلك مفرطا فوجب عليه القضاء. مثال ذلك رجل يحسن الاجتهاد ويعرف دلائل القبلة في القطب أو الشمس أو القمر، ولكنه متهاون قام وصلى بغير اجتهاد، فإنه يجب عليه القضاء. وظاهر كلام المؤلف أنه يقضي ولو أصاب، يقضي ولو أصاب، وذلك لأنه لم يقم بالواجب عليه من الاجتهاد، وإصابته وقعت على سبيل الصدفة لا على سبيل الركون إلى هذه الجهة لأنه لم يجتهد. عرفتم؟ ولهذا قال المؤلف قضى. كذلك لو كان الرجل ليس من أهل الاجتهاد ففرضه التقليد، ولكنه لم يقلد، ما سأل أحدا، لم يسأل أحدا من الناس وصلى هكذا بس، فإنه يقضي ولو أصاب. لماذا؟ لأنه ترك ما يجب عليه، إذ الواجب عليه أن يعرف أن هذه هي القبلة إما باجتهاد إن كان يحسنه أو بتقليد إذا كان لا يحسن. أما أن يقوم ويصلي هكذا فهذا لا يجزئ. وهذه الأخيرة تقع كثيرا، يأتي رجل إلى شخص ضيفا عنده ثم يقوم يصلي ولا يسأل صاحب البيت عين القبلة فيصلي هكذا، ليس أمامه شيء يجتهد فيه، بل وليس هو من أهل الاجتهاد الذين يعرفون القبلة بالشمس والقمر، فقام وصلى هكذا. فنقول له يجب عليك إيش؟ أن تعيد الصلاة ولو أصبت، لأنك لم تأتي بالواجب، لم تأتي بالواجب، فأنت لم تجتهد، يعني ما خرجت من الحجرة لتنظر أين الشمس أين القمر أين القطب، ولم تسع صاحب البيت، فلم تأتي بما يجب عليك من الاجتهاد ولا من التقليد، فيجب عليه أن يقضي ولو أصام. إذن ما الواجب على هذا الضيف إذا أراد أن يصلي؟ إيش؟ أن يسأل صاحب البيت، لأن صاحب البيت عنده علم بالقبلة. طيب، وقال بعض العلماء إنه إذا أصاب أجزع، لأنه مهما كان سواء كان عنده اجتهاد أو تقليد فإنه لن يصلي إلا إلى جهة تطمئن إليها نفسه، فإذا أصاب فلماذا نلزمه بالقضاء؟ وهذا القول أصح، لأنه حتى وإن كان لم يجتهد ولم يسأل لا يمكن أن يصلي إلا إلى جهة إيش؟ تطمئن إليها نفسه، فيقول الله أنا ظننت أن هذه القبلة. نقول إن أخطأ وجبت عليه الإعادة لأنه لم يأتي بما يجب عليه من السؤال ولا من الاجتهاد، وإن أصاب فقد أصاب وليس عليه إعادة. وهذا القول هو الأرجح وهو المتعين، أما إذا أخطأ فالأمر ظاهر. طيب، هل الحضر محل للاجتهاد أو لا؟ الجواب أما المذهب فليس محل للاجتهاد، وأظن مر علينا فيك المؤلف قال يستدل عليها في السفر في القطب، فعند الأصحاب رحمهم الله أن الحضر ليس محل للاجتهاد، ولا ريب أن هذا القول ضعيف. والصواب أن الحضر والسفر كلاهما محل الاجتهاد، فإن الإنسان في الحضر قد يصعد إلى السطح في الليل وينظر إلى القطب ويستدل به، وفي النهار ينظر إلى الشمس تشرق من المشرق وتغرب في المغرب. والعلامات التي في السفر هي علامات في الحضر. وأما قولهم إنه لا اجتهاد في الحضر لأنه يستدل على ذلك بخبر أهل البلد وبالمحاريب الإسلامية، فنقول إذا كان من أهل الاجتهاد فلا مانع. فالصواب أنه إذا اجتهد في الحضر فإنه تصح صلاته، إن أصاب فالأمر ظاهر، وإن لم يصب فإنه اجتهد وأخطأ وله أجر. طيب، الخلاصة المذهب في هذه المسألة يشددون جدا، يقول من صلى بغير اجتهاد ولا تقليد قضى ولو أصاب. والصحيح أنه إيش؟ إن أصاب لا يقضي، لأنه لا بد أن تركن نفسه إلى الجهة التي اتجه إليها، فإن أخطأ وجبت عليه الإعادة. أما إذا اجتهد وأخطأ فإنه لا إعادة عليه، يعني إذا اجتهد لا إعادة عليه مطلقا سواء أصاب أم لم يصب، لأن هذا الرجل فعل ما يجب عليه، ومن فعل ما يجب عليه فقد اتقى الله ما استطاع، ومن اتقى الله ما استطاع فليس عليه أن يصلي مرتين، لأن الله لم يوجب على عباده أن يصلوا مرتين، هذا صلى حسب ما أمر فصح صلاته. طيب، إذا كان من غير أهل الاجتهاد في الحضر واستند إلى قول صاحب البيت وتبين أن قول صاحب البيت خطأ، فهل يعيد؟ المذهب أنه يعيد، لأنه سبق أنه لا بد أن يستند إلى قول ثقة بيقين. والصحيح أنه لا يعيد، لأن هذا الإنسان اعتمد على خبر ثقة ففعل ما يجب عليه، وكما قلنا قبل قليل من فعل ما يجب عليه فإنه لا إعادة عليه، ولا يمكن أن نلزمه بأن يفعل الصلاة مرتين. وخلاصة البحث في هذا أن نقول: أولا، من صلى باجتهاد فصلاته إيش؟ صحيحة، سواء أخطأ أو أصاب، وسواء في الحضر أو في السفر، هذا القول الراجح. وإذا صلى بغير اجتهاد ولا تقليد فإن أخطأ أعاد، وإن أصاب لم يعد. أما كونه يعيد إذا أخطأ فالأمر ظاهر، لأنه لم يفعل ما أمر به من السؤال إن كان مقلدا والاجتهاد إن كان مجتهدا. وأما كونه لا يعيد إذا أصاب فلأنه لا يمكن أن يتجه إلى جهة إلا وهو يميل إلى أنها القبلة، يميل إلى أنها القبلة، وهذا الميل يوجب غلبة ظن بهذا الاتجاه، والعبادات يكتفى فيها بغلبة الظن، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: فليتحرى الصواب ثم ليبني عليه. طيب، ثم قال المؤلف رحمه الله، قال: إن وجد من يقلده، فإن لم يجد من يقلده وتحرى فإنه لا يلزمه الإعادة. طيب، يقول: ويجتهد العارف بأدلة القبلة لكل صلاة. العارف بأدلة القبلة وهو الذي نسميه المجتهد، لأنه أهل للاجتهاد لمعرفته بأدلة القبلة، يجب عليه أن يجتهد لكل صلاة. فإذا اجتهد مثلا لصلاة الظهر وتبين له أن القبلة هكذا أمامه ووضع العلامة على القبلة فصلى فصلاته صحيحة. إذا جاء العصر هل يعتمد على الاجتهاد الأول أو لا؟ يقول المؤلف يجتهد لكل صلاة، يجب أن يعيد الاجتهاد مرة ثانية وينظر في الأدلة مرة ثانية. فلكل اجتهاد، فلكل صلاة اجتهاد. ولكن هذا القول أيضا ضعيف، والصواب أنه لا يلزمه أن يجتهد لكل صلاة ما لم يكن هناك سبب، مثل أن يطرأ عليه شك في الاجتهاد الأول فحينئذ يعيد النظر. ونظير ذلك المجتهد في المسائل العلمية، إذا حقق مسألة من المسائل واجتهد فيها ورأى أن الحكم فيها كذا وكذا ثم حدثت مرة أخرى، فهل يلزمه أن يعيد البحث والمناقشة أو يكتفي بالأول؟ يكتفي بالأول ما لم يتبين له خطأه، فيجب إعادة النظر. وهكذا المجتهد بأدلة القبلة، فالصحيح خلاف ما ذهب إليه المؤلف من وجوب تجديد الاجتهاد لكل صلاة. مفهوم يا هداية؟ طيب، نقول اجتهادك الأول يغني يكفي عن ما بعده، إلا إذا وجد سبب يقتضي إعادة النظر كالشك، فحينئذ يعيد النظر، وسواء كان الشك بإثارة الغير أو بإثارة من نفسه، يعني سواء كان الشك من عند نفسه تردد أو جاءه إنسان قال أخي ما هي هذه القبلة، القبلة عن اليمين عن الشمال خلف، فإنه يجب عليه إعادة إيش النظر والاجتهاد. قال ويصلي بالثاني ولا يقضي ما صلى بالأول. يصلي من؟ المجتهد بالثاني أي بالاجتهاد الثاني، ولا يقضي ما صلى بالأول إذا تبين له خطأه، لأن الأول مبني على اجتهاد، على اجتهاد قد أتى الإنسان فيه بما يجب عليه، ومن أتى بما يجب لم يلزم بإعادة العبادة، لأننا لو قلنا بلزوم الإعادة لأوجبنا عليه العبادة مرتين، وحينئذ نقول اجتهادك الثاني لا ينقض الاجتهاد الأول. فإذا صلى الظهر إلى الشمال معتقدا بحسب اجتهاده أن هذه هي القبلة، وفي العصر تبين له أن القبلة نحو الجنوب، يعيد الظهر ولا لا؟ لا يعيدها، لأنه صلاها باجتهاد حسب ما أمر، والاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. ومثله المسائل العلمية، لو كان الإنسان يرى رأيا بناء على أن هذا مقتضى دلالة النصوص، ثم بعد هذا بعد البحث والمناقشة والاطلاع تبين له خلاف قوله الأول، فإنه لا يلزمه نقض الحكم إن كان حاكما به، ولا نقض الفتوى، ولا يلزمه أن يذهب إلى الذي أفتاه في الأول ويقول إني أفتيتك بكذا وتبين لي أني أخطأت، لأن الأول صادر عن اجتهاد، فلا ينقض بالاجتهاد الثاني. وإنما قلنا لا ينقض لأنه كما كان الخطأ في ظنه في الأول يمكن أن يكون الخطأ أيضا في الثاني، ما يترى، ربما أن الأول هو الصواب وأنت ظننت أن الثاني هو الصواب. فلهذا قالوا لا ينقض الاجتهاد بالاجتهاد. وروي عن عمر رضي الله عنه في مسألة الحمارية أنه قضى فيها بحرمان الإخوة الأشقة، ثم حدثت مرة أخرى وقضى فيها بالتشريك، فقيل له في ذلك فقال ذاك على ما قضينا وهذا على ما نقضي، ولم ينقض الحكم الأول. طيب، ثم قال: ومنها، يعني من شروط الصلاة، النية، وهذا هو الشرط التاسع وهو الأخير من شروط الصلاة، النية، أظنه التاسع، ها؟ التاسع، فيها الإسلام والعقل والتمييز ودخول الوقت وستر العورة والطهارة من الحدث واجتناب النجاسة واستقبال القبلة، هذه ثمانية، ها؟ والنية هي التاسعة. المتن ما جاء به، اي نعم، لان لا، هي هذه السادسة، ها؟ وش فصل اول باب شروط الصلاة، اظن شقول شروطها قبلها، منها الوقت، من هذه التبعية، يعني ما ذكر كل شيء، هو ذكر الوقت وستر العورة واجتناب النجاسة واستقبال القبلة والنية، خمسة، أسقط الطهارة من الحدث والإسلام والعقل والتمييز.